وفي الفرق بين بارك وفعل تبارك. بارك لا بأس أن تطلق على المخلوق، وأما تبارك فإنها لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن الإنزال لا يصير إلا من العلو. وفيها أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، بل هو منزل إلى الله جل وعلا، ليس مخلوقا بل هو كلام الله منزل، منزل غير مخلوق. والفرقان هو القرآن، سماه الله فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل. والقرآن له عدة أسماء، والشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته، يسمى قرآنا ويسمى فرقانا ويسمى روحا، لذلك أوحينا إليك روحا من عندنا، روح لأنه تحيا به القلوب، روح القلوب وحياتها، وسماه نورا، سماه الله نورا وسماه هدى، وله عدة أسماء ذكر الله في كتابه، وذلك لكثرة أوصافه وعظمته. الذي نزل القرآن على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وصفه بالعبودية تشريف له عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله بالعبودية في مقام الإنزال كما في هذه الآية، أنزل على عبده، نزل القرآن على عبده، في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وصفه الله بالعبودية في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الإعراج ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. والمراد جبريل عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى، حين عرج به إلى السماء رأى جبريل. وكذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في بطحة مكة بين السماء والأرض، فدنا فتدلى جبريل عليه السلام فأوحى إلى عبده أي إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فوصفه بالعبودية أيضا في مقام الإسراء ومقام المعراج، ووصفه بالعبودية أيضا في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فدل على أن العبودية هي أشرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عبودية خاصة، وإلا فكل الخلق عباد لله، المؤمن والكافر كلهم عباد لله، بمعنى أنهم مملوكون له، مدبرون تحت قهره. فكل الخلق عباد الله، المؤمنون والكفار، ولكن المؤمنين عبوديتهم خاصة، وفي وصفهم بالعبودية تشريف لهم، وأعلى مقام ناله العباد ما ناله الأنبياء من عبودية الله. فالله وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وصف نوحا بأنه عبد، إنه كان عبدا شكورا، يعني نوحا عليه الصلاة والسلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجي، فوصف أنبياءه لأنهم عباده. وفي هذا رد على الغلاة الذين يغلون في حق الأنبياء ويجعلون لهم شيئا من الربوبية، كما قالت النصارى في عيسى، وكما قالت اليهود في عزير، وكما قال القبوريون والصوفية في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث وصفوا النبي بأنه يخرج القربات ويقضي الحاجات ويغيث اللهفات يستغيثون به، فهذا فيه غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مدحه وإكرامه، حتى رفعوه فوق منزلته التي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما عطرت النصارى من الروح، انما انا عبد. تقول عبد الله ورسوله، ففي هذا رد على اهل الغلو والإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وانه عبد من عباد الله، لكنه افضل الخلق بما كرمه الله به من الرساله وبما خصه به من العبوديه، فهي عبوديه خاصه لا يساويه فيها احد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي انزاله الفرقان على عبده نعمه عظيمه على البشر، يشكر عليها سبحانه وتعالى، في انزاله القران هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان، فهل القران نور، وهذا القران هدى ونعمه من الله سبحانه وتعالى، ليكون للعالمين نذيرا. هذا تعليل، لماذا انزل الله القران على عبده؟ ليكون للعالمين نذيرا، ففي هذا اثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وانها عالميه، جميع العالم الجن والانس، الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل الى جميع العالم من الجن والانس، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فان غيره من الانبياء انما يبعثون الى اقوامهم خاصه، اما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فبعثته عامه للثقلين الجن والانس، ولهذا قال للعالمين، لم يقل للعرب ولا لقومه، وانما قال للعالمين، والعالمين جمع عالم، والمراد بهم الجن والانس، فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن جحد عموم رسالته فهو كافر، لو اعترف أحد برسالته ولكن لم يعترف في شمولها وعمومها فإنه كافر بالله عز وجل. لا بد من الاعتراف بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال للعالمين، للعالمين نذيرا. والنذارة هي الإخبار عن شيء مخوف، النذارة هي الإخبار عن شيء مخوف، وأما البشارة فهي الإخبار عن شيء سار. هذا في الغالب قد يستعمل البشارة في شيء المحذور كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، لكن الأصل أن البشارة الشيء الذي يسر، وأما النذارة فهي عن الشيء المخوف، فهو صلى الله عليه وسلم ينذر من عذاب الله ومن غضبه عقابه، ينذر من النار، بعثه الله بشيرا لأهل الإيمان ونذيرا لأهل الكفر، نذيرا لأهل الإيمان بالجنة ونذيرا لأهل الكفر بالنار، حتى يتوبوا من الله عز وجل، ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا سبق تفسيره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذا فيه إثبات عموم الخلق لله عز وجل، وأن الله خالق كل شيء ويدخل فيه أفعال العباد، فأفعال العباد خلق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، وهي فعل للعباد أيضا يثابون عليها أو يعاقبون عليها، يثابون عليها إن كانت خيرا ويعاقبون عليها إن كانت شرا، فهي فعلهم باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، لا يخلق شيء عن خلق الله عز وجل، ففي هذا رد على القدرية، رد على القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد من خلق الله عز وجل. خلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء إن الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وأيضا هو مقدر بمقادير وموازين لا يزيد ولا ينقص حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات القدر، وأن كل شيء فهو بقدر الله، وإثبات عموم الخلق، وأن كل شيء فإنه خلق الله سبحانه وتعالى لم يشاركه أحد في الخلق. في هذه الآية ومثل سابقتها فيها إثبات البركة لله عز وجل تبارك، وأن هذه اللفظة خاصة به لا تطلق على غيره، وفيها إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق رد على الجهمية، وفيها إثبات عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للعالمين، وفيها تنزيه الله عن الشريك وعن الولد، وفيها إثبات القضاء والقدر وعموم الخلق له سبحانه وتعالى. نعم.
وما
كان
على
الله من ولد، هذا مثل ما سبق فيه رد على اليهود والنصارى ومشرك العرب الذين نسبوا الولد الى الله تعالى الله عن ذلك. فاتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، هذا نسب للشرك في الالوهيه، ما كان معه من اله بل هو سبحانه وتعالى هو الرب المعبود وحده لا شريك له، يعني هو المستحق للعباده، هو الرب المستحق للعباده وحده لا شريك له. هذا معنى الاله، الاله اذا اطلق يدخل فيه الرب، كما ان الرب اذا اطلق يدخل فيه الاله. اما اذا ذكر جميعا رب الناس ملك الناس اله الناس، صار الرب معناه المالك المتصرف، والاله معناه المعبود، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، اي هو المستحق للعباده في السماوات وفي الارض سبحانه وتعالى. وما كان معه من اله يتصرف معه في الكون او يستحق شيء من العباده، ما كان معه من اله ينفي الشرك في الربوبيه والشرك في الالوهيه جميعا، فليس معه من يستحق شيء من الملك، وليس معه من يستحق العبودية. وأن من أشرك بالله عز وجل فإنه أشرك معه من ليس له حق في العبودية. ففي هذا رد والشريك في الألوهية جاء بالبرهان القاطع، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأنه لو كان للكون لو كان في الكون ربان وإلهان فإنه لا يخلو الأمر من أحد حالتين، لأنه لا يمكن للأرباب أن يتفقوا أبدا، لا بد يكون كل واحد له تدبير، كل واحد له أمر يحكم النزاع بينهم، يحكم النزاع بينهم، فلا يصلح الكون لربين وإلهين أبدا. لأنه لو كان هناك في الكون للكون ربان وللكون إلهان فإما أن يتغلب بعضهم على بعض، يسيطر القول منهم على من دونه لينفرد بالملك، ينفرد بالملك. وهذا لم يحصل، هذا لم يحصل أن الله ما جعل أحد في ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا لم يتغلب عليه ولم يستطع التغلب على خصمه فإنهم لا بد أن يقتسموا الملك، كل واحد يصير له خصم من الملك فيكون الملك مقسوما. وهذا أيضا لم يحصل، ما في خصمة في السماوات والأرض، ما في أحد ادعى أن له شيئا من السماوات أو أن له شيئا من الأرض، أو قال الجبال الفلانية أنا الذي خلقتها، أو البحار الفلانية أنا الذي خلقتها وهي ملكي. هذا لم يحصل في الكون، لا انقسام ولا مزاح، فدل على أن مالك الكون واحد وهو الله سبحانه وتعالى، أن مالك الكون رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكون لم يحصل فيه نزاع ولم يحصل فيه انقسام، وكل شريك له حيز من هذا الكون، ما حصل هذا. الكون واحد متسق منسق لا يختلف ولا يتبدل ولا يتغير. أيضا لو كان مع الله مدبر لاختلف هذا الكون واضطرب، صار كل واحد يدبر فيحصل في الكون اضطراب، هذا يريد يعمل كذا وذا يريد يعمل كذا، فيحصل في الكون خلل واضطراب. والكون كما يعلم جميع الخلق أنهم منذ خلقه الله وهو على نظام واحد لم يتغير ولم يتبدل بجميع وحداته، دليل على أن منظمه وخالقه ومدبره واحد ليس له منازع. فأنتم ترون الخرافة في الدنيا، ترونه ما يستمرون جميع، لا بد جمع واحد يتغلب ويأخذ الملك. لو وجد ملكان في مملكة واحدة لا يمكن هذا، لا بد من القوم يتغلب ويستيقظ ويأخذ الملك ويقهر من دونه، إما بقتل وإما بسلب الموت. هذه سنة الله في الخلق، وإذا لم يستطع فإنه يقتسم هو ومياه المملكة، هذا يسلم جانب ولا يسلم جانب. هل حصل هذا في السماوات والأرض؟ ما حصل، فدل على انتفاء الشريك لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون يدبره واحد وخلقه واحد ويصرفه واحد لا شريك له وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا برهان، برهان عقلي على نفي الشريك عن الله عز وجل. يسموه علماء الكلام دليل التمرع، يسمونه دليل التمرع، يسمونه ما سألوا، هو دليل وبرهان، هو دليل وبرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه قضية، هذه قضية دليلها ما هو وبرهانها ما هو، هذه قضية تحتاج إلى دليل. قال الله جل وعلا إذن هذا البرهان وهذا الدليل، إذن لذهب كله إلى أجل خلق، إذا لم يستطع السيطرة كله يذهب بنصيبه، وإلا إن قدر أحدهم على بعضهم على بعض وانفرد بالملك، ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لما ذكر القضية وذكر برهانها جاءت النتيجة، النتيجة سبحان الله عما يصفون، فتبين أن الله منزه عما وصفوه به من اتخاذ الشريك واتخاذ الولد، فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذه هي النتيجة سبحان الله عما يصفون من اتخاذ الشريك واتخاذ الولد. عالم الغيب والشهادة، هذا وصف له سبحانه وتعالى، عالم الغيب هو ما غاب عن الناس، والشهادة ما يشاهدونه. فالله جل وعلا يشعر في حقه الغيب والشهادة، فنحن ما نعلم إلا الذي نشاهده، أليس كذلك؟ الخلق لا يعلمون إلا الشيء الذي يشاهدونه بعينهم، أما الشيء الغائب عنهم فإنهم لا يعلمونه. أما الله جل وعلا فإنه يستوي في علمه الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فتعالى تنزه سبحانه وتعالى وتقدس عما يشركون، مما نسبوه إلى الله من الولد والشريك له بالملك، هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيتين، هاتين الآيتين، نفي الشريك والولد عن الله وإقامة البرهان العقلي القاطع على ذلك، وفيها إثبات عموم علمه سبحانه وتعالى بكل شيء مما يشاهده الناس ومما غاب عنهم، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإن علمه محدود بما يشاهده فقط أو بما يخبره عنه غيره، أما الله جل وعلا فإنه علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وهذا إبطال الشرك وأن الله منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال، لا هذه نعمة. تضربوا فعل مضارع مجزوم بلا نعمة وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النور وتجزم وتنصب بحذفها. فلا تضربوا لله الأمثال أي الأشباه والنظر، لا تقيسوا الله بخلقه. ففي هذا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالخلق لهم حالات تليق بهم، والله جل وعلا منزه عن مشابهتهم. فالذين أشركوا مع الله ضربوا له الأمثال، والذين نسبوا إليه الولد ضربوا له الأمثال، والذين نفروا عنه أسماءه وصفاته ضربوا له الأمثال، وقاسوا أسماءه لأسماء خلقه وصفاته بصفات خلقه، وكلهم ضربوا له الأمثال. أما أهل الإيمان فإنهم نفوا عنه الأمثال والأشباه، فلم يشبهوه بخلقه بل نزهوه عن ذلك وأثبتوا له الكمال سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا فيه النهي عن التشبيه بجميع أنواعه في الأسماء والصفات وفي الأفعال وغير ذلك. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله جل وعلا يعلم من نفسه ما لا تعلمون أنتم، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. فنحن لا نعلم عن الله جل وعلا إلا ما أخبرنا به عن نفسه أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون يخبرون عن الله بما أوحى الله جل وعلا إليه، فلا يجوز القول على الله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في عبادته ولا في أحكامه، لأنه أحل كذا أو حرم كذا، إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن علمنا قاصر عن إدراك كله الله عز وجل، وقاصر عن الأشياء الغائبة عنا، علمنا قاصر محدود فيجب أن نقف عند حدنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن تكلم في حق الله في أسمائه وصفاته في عبادته في حلاله وحرامه وأحكامه، أن تكلم عن الله بغير علم فإنه أعظم من المشرك. لأن الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك والعياذ بالله، بل إن الشرك قسم من القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم خطره عظيم، ولهذا قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقف عند حدك أيها الإنسان. نعم.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآية من سورة الأعراف بعد سياق حالة المشركين في الطواف، أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. فكانوا يطوفون بالبيت عراة من باب الورع بزعمهم، وأنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، حتى إن تكون عالية ليس عليها إلا سيور تجعلها فوق عورتهم، لأن الشيطان أمرهم بذلك وزينه له. الله جل وعلا أنكر عليهم في أول سورة الأعراف كل لباس وستر العورات: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إلا جعل الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة يعني كشف العورة في الطواف، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يزعمون هذا طاعة لله عز وجل، لأن الله لا يأمر بالفحشاء. فسمى الله كشف العورة فاحشة وفحشة، والفاحشة هي ما تعاظم قبحه، الفاحشة ما تعاظم قبحه وشره يقال له فاحشة. فكشف العورات فاحشة لأنه قبيح متعاظم القبح، ولأن الله لا يأمر بالفحشاء لا يشرع ذلك لعباده، لا يأمر الأمر شرعي هنا، أي أن الله لا يشرع لعباده كشف العورات لأنه فاحشة. والله جل وعلا لا يشرع لعباده الفواحش ويأمرهم بها ويتقربون بها إليه، ولا يتقرب إليه بالمعاصي الفواحش، إنما يتقرب إليه بالطاعات. ولا يليق بالله جل وعلا أن يشرع لعباده كشف العورات مطلقة، فكيف في الطواف في حالة العبادة؟ لأن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، مراد بزينه لا ستر العورات، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن حرم زينة الله التي أخرج العباد؟ هذا رد على المسلمين الذين يزعمون أن كسر العورات في الطواف أنه لا يجوز، وأن الطاعة هي كسر العورات. شوفوا الشيطان كيف يعمل مع بني آدم: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسلمين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق؟ إلى قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش إنما حرم ربي الفواحش. فواحش جمع فاحشة وهي المعصية المتناهية في القبح، ما ظهر منها وما بطن، ما فعله الإنسان ظاهرا يراه الناس وما بطن مما يعمله الإنسان مخفيا عن الناس. فالفاحشة محرمة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، علنية أو سرية. لا يجوز للإنسان أن يعصي الله لا في السر ولا في العلانية، بل عليه أن يطيع الله ظاهرا وباطنا، لا ظهر منها وما بطن. والإثم المعصية سميت إثما لأنها تسبب الإثم، وقيل الإثم الخمر، سمى الخمر إثما كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى غاب عقلي، شربت الإثم يعني الخمر حتى غاب عقلي، كذاك الخمر تذهب بالعقول، كذاك الإثم تذهب بالعقول يعني الخمر. على كل حال الفاحشة سواء كانت الخمر أو غيرها، والبغي بغير الحق، البغي التعدي على الناس، التعدي على الناس يسمى بغي في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، هذا هو البغي بغير الحق. أما البغي بالحق في التفاق فهذا لا بأس، إنسان غلبت فتقتص منه هذا عدل، هذا سبيل بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الله جل وعلا ما أنزل دليلا على الشرك أبدا، وإنما أنزل الأدلة على التوحيد، أما الشرك ليس له دليل، ولهذا ليس مع المشركين دليل دائما وابدا، وإنما يستدلون بالخرافات والأساليب والأباطيل والأحاديث الموضوعة، ما مع المشركين دليل أبدا، لأن الدليل إنما هو على التوحيد دائما وابدا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا عام أن الإنسان يقول إن الله شرع لي كشف العورة كما يقول المشركون، أو يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، فلا يجوز أن يقال في أحكام الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. نعم. كل المخلوقات تسبح الله عز وجل تنزيهه تسبيحا حقيقيا. اما ابليس فهذا مستثنى، هذا مستثنى لانه تمرد عن طاعه الله. نعم. القرآن ليس مخلوقا خارج من هذا الأمور، لأنه منزل من عند الله عز وجل، هو صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. الله جل وعلا في الآية الأخرى يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أو غير مخلوق. نعم. يحفظ الله ما نساء ويسرد كل هذه في صحائف الحضرة، الحضرة تكتب على بني آدم أعمالهم ثم ترفعها إلى الله سبحانه وتعالى، فالله ينقو ما يشاء منها ويسلك ما يشاء منها، يعني ما في صحائف الحضرة. هذا قول، وليس مرادنا من كتب الله المذكور، وإنما هو مما في صحائف الحضرة، لأن الحضرة تكتب كل ما يكتب من بني آدم، ثم إذا انتهى إلى الله جل وعلا فإنه ينقو ما يشاء ويسلك ما يشاء. وقيل ان المراد ما كتب في اللوح المحفوظ، لكن ما كتب في اللوح المحفوظ منه شيء مبني على شيء مقدر على اسباب، اذا وجدت الاسباب وجد المسبب، واذا لم توجد الاسباب لم يوجد المسبب. فما كتب في اللوح المحفوظ من المقادير منه اشياء قدرها الله على اسباب، ان فعلت حصل المخلوق، وان لم تفعل لم يحصل، والله على كل شيء كبير. فلا تنافي بين كلام الله سبحانه وتعالى، بل كلام الله قد يقول بعضه بعضا. نعم. علم الكلام المراد به علم المنطق الذي هو المقدمات والنتائج، المقدمات والأدلة والنتائج، والثلاث كانوا يحذرون من علم الكلام فيما زال أنه يسأل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لم يسمع إلى علم الكلام ولا إلى قواعد المنطق، وإنما أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وأمرنا بالاشتغال بالكتاب والسنة تعلما وتعليما وتدبرا وعلما وعملا، فلم يسلنا الى قواعد المنطق لانها تفصل عن كتاب الله عز وجل، ولان هذا الوضع البشر ووضع البشر كثيرا ما يخطي اكثر مما يخطي. اما كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهما معصومان من الخطا، فكيف يدرك المعصوم ويذهب الى شيء غير معصوم؟ بل خطا هو اكثر من صوابه. ولهذا لما اعتمد علماء الكلام على المنطق وبنوا عقيدتهم على قواعد المنطق ظلوا واضلوا، ولو تبعوا الكتاب والسنه لسلموا من هذا الضلال. وهذا سبحان وجه يكون السلف يحذرون من تعلم علم المنطق وعلم الكلام، اولا لانه يسهل عن تعلم الكتاب والسنه، وثانيا ان خطاه اكثر من صوابه، لأنه وضع البشر، وضع البشر. وثالثا أن الله لم يشلنا إلى قواعد المنطق أو علم الكلام، وإنما أمرنا باتباع كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا يصحون سلف حذروا من علم الكلام، ورابعا ان نتيجته ظهرت على اتباعه كثر فيهم الضلال والخطا، بخلاف الذين تمسكوا بالكتاب والسنه فهم لله الحمد على الصراط المستقيم. واما تعلمه السلف يحذرون من تعلمه، يحذرون من تعلم علم المنطق، لكن بعض العلماء يقول لا باس بتعلمه لمن يقدر على ذلك من اجل يد الله فقط، لأجل الاطلاع ولأجل أن يرد عليهم من كلامهم ويبين لهم خطأ هذه القواعد المنطقية. يقول هذا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، الإسلام ابن تيمية درى هذا المنطق وتمعن فيه ورد عليه بكتاب سماه نقر المنطق، ومطبوع نقر المنطق هو مطبوع ومنظور، بل إن كتابه الرد على الرازي الذي هو تأسيس التقليد أو نقل كلام الجهمية، رد الشيخ اسمه نقل كلام الجهمية، والرازي اسم كتاب تأسيس التقليد، فإذا رد الشيخ إما أن يقال نقل كتاب التأسيس والتقليد أو يقال نقل كلام الجهمية، فهو رد على هذا النوع من علم الكلام وعلم المنطق.
نعم.
الله لا يسمى إلا بسبب ما سمى به نفسه، لا يقال مهندس ولا يقال دكتور ولا يقال كلام بعض، لا يوصف الله به ولا يسمى به سبحانه وتعالى. نعم. يقال خالق عند المعجزات، مهندس يقال خالق، خالق هذا الكون ومكبر هذا الكون، ايش مهندس؟ نعم. إذا طلع الفجر دخل النهار فلا يصلى الكسوف لأنه دخل النهار، الكسوف إنما يكون في الليل والقمر منفعته في الليل، إذا طلع النهار طلع الفجر انتهت المنفعة من القمر، جاء دور الشمس، فلو كسفت الشمس طولت لأنه هي آية النهار، أما القمر فهو آية الليل، فإذا طلع الفجر انتهت صلاة الكسوف، الذين صلوا بعد صلاة الفجر لو أنهم ما صلوا كان أحسن، لكن لما اجتهدوا صلوا نرجو الله لهم الأجر والمثوبة، لكن لو ما صلوا يكون أحسن. نعم. كلام الله عام ليس خاصا بوقت النبوة، كلام الله عام إلى أن تقوم الساعة. النصارى لا شك أنهم خرق من اليهود، خرق من اليهود وحتى التعامل من اليهود، وهم نصارى وهم كفار، وهذا شيء ظاهر الآن، ظاهر في الدول اليهودية والدول النصرانية، وظاهر بين اليهود والنصارى، النصارى خرق من اليهودية وهو كافر، كل منهم كافر، كل منهم عدو لله عز وجل. قولنا يعترض على القرآن ويقول لا النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، والقرآن يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أنقصت كتاب الله بوقت دون وقت، أنا رأيت به، وإذا وجد من النصارى بعض الغلظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، لا يعم كل النصارى، إذا وجد منهم رؤساء أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص بمن اتصف بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرشق والرشق، والغالب على اليهود الغلظة على والشدة والبغضة، وقد يوجد إلى اليهود من فيه رشقة أيضا، يوجد بالنسبة للأفراد قد يوجد منهم، لكن الغالب عليهم والطابع العام لهم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم عنده شيء من الرق. وكذلك النصارى الغالب عليهم الرقة والرأفة، كما قال الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية في أتباع المسيح، هذا مثله الغالب، وقد يوجد منهم من هو سيء التصرف أو من يخرج عن هذا الوصف ويكون فيه من طبع اليهود، يوجد هذا، فالقرآن على عمومه في كل زمان ومكان والحمد لله. والذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف، الذين يسلمون الآن من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف، هذا من زمان وحديث. النصارى لا تقبلهم أخف من اليهود، النسبة للعموم لا للأفراد أو بعض الدول، قد يختلف الوضع بالنسبة للأفراد أو بعض الدول، لكن على صيغة العموم وأما المغضوب عليهم والظالم الله سماهم بهذا. كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة حتى. من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لأجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فإنه مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة حتى. كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة حتى. من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لأجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فإنه مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة أو من غيرها. لأنما هذا الغالب على اليهود. والظالمون كل من عمل بدون علم هذا عام ويدخل الخيانة دخولا أوليا للنصارى، لأنهم ابتدعوا الرهبانية وابتدعوا العبادات من عندهم لا دليل عليه، وهو يعم كل من عمل على غير دليل حتى لهذه الأمة. حتى لهذه الأمة هم خاصة، كل من عمل على غير دليل فإنه ضال، لكن يغلب هذا على النصارى لأن عندهم علم ولا يعملون، ولأنهم عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، إنما يبنون على الوهم والظن والابتداع. فاليهود يغلب عليهم عدم العلم عدم العمل بما يعلمون، فالنصارى يغلب عليهم أنهم يعملون بدون علم وإنما يبتدعون. فهذا يدخل فيه كل من اتصف بصفته. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى الرحمن على الأرض استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. وقال ابن سورة تعالى في كذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد دونها ثم استوى على الأرض. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة. وقال في سورة الإسلام من السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كتابه الآيات الدالة على استواء الله على عرش، فقال ومن ذلك أي من جملة ما وصف الله به نفسه في كتابه الاستواء على العرش في سبعة مواضع كلها جاءت بلفظ واحد استوى على العرش في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الآية في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يدبر الأمر ما من شريع إلا من بعد إذنه. وفي سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرض الرحمن، وفي سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرض سخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة طه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وفي سورة ألف لام ميم السجدة قل ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وفي سورة حاميم السجدة بقوله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواسها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وفي سورة الحديث في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع من كتاب الله كلها اضطربت بلفظ واحد مما يدل على أن معناها واحد. استوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد كما وصفه الله سبحانه وتعالى ولا يعلم ساعته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم تلقيت في ثلاث، والكرسي بالنسبة إلى العرض كحلقة تلقيت في ثلاث من الأرض. العرض أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات والأرض كلها، وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يعلم عظم هذا العرش وسعته وكيفيته إلا الله جل وعلا. ومعنى استوى على العرش أي علا عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى، هذا معنى العلو على العرش، على العرش سواء على العرش معناه على فوق العرش فوق المخلوقات. والاستواء صفة فعلية من صفات الله جل وعلا يفعلها متى شاء، فهو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء متأخرا عن خلق السماوات والأرض كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض، فجاء استواءه على الأرض متأخرا عن خلق السماوات والأرض لأنه صفة فعل فعلها متى يشاء سبحانه وتعالى، بخلاف العلو فإنه صفة ذات لا ينطق عنه سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا فيه تقرير توحيد الربوبية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهم لا ينكرون ذلك، فهو يخاطبهم سبحانه وتعالى بشيء يعترفون به ويقرون به هم يعترفون انه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من رب السماوات السبع؟ رب العرش العظيم. فسيقولون لله. فهو يخاطبهم بما يعترفون به ويقرون به من اجل ان يلزمهم بتوحيده في العباده واقراره بالعباده. هذا احتجاج عليهم بما يعترفون به ويقرون به. فاذا كنتم تقرون انه ربكم وانه رب السماوات والارض ومن فيهن فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا؟ فهذا من الزامهم بشد. الله جل وعلا كثيرا ما يذكر توحيد الربوبيه ليلزمهم به على توحيد الالوهيه، لانهم يقرون بتوحيد الربوبيه ويجحدون توحيد الالوهيه. خلق السماوات والارض في سته ايام، خلق السماوات والارض في سته ايام ابتداء من يوم الاحد وانتهاء بيوم الجمعه. هذه سته ايام من يوم الاحد الى يوم الجمعه. وفي يوم الجمعه تكامل في الخلق، ولذلك صار يوم الجمعه فضيله على غيره من الايام، لانه تكامل فيه الخلق وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعه، فهو يوم عظيم. وقد هدى الله هذه الامه لهذا اليوم واختاره لها، واضل الله عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، والنصارى فاختاروا يوم الاحد. اما هذه الامه فان الله سبحانه وتعالى اختار لها يوم الجمعه، ولهذا حسدوا هذه الامه على يوم الجمعه، لانهم ضلوا عنه وهدى الله له هذه الامه في سته ايام. فصلها في قوله سبحانه في سوره فصلت بقوله قل انكم لتذكرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرا قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا تفصيل لما جاء في الايات السابقه من خلق السماوات والارض في سته ايام، لانه خلق الارض في يومين وخلق السماوات في يومين، ثم انه سبحانه وتعالى قدر اقوات الارض وما فيها في يومين. هذه سته ايام، هذه سته ايام. فالارض استغرقت اربعه ايام في خلقها وفي تقدير اقواتها وما خلق الله تعالى فيها، مع يومين في خلق السماوات والارض وهي سته ايام. هذا تفصيل بعد الزمان في سته ايام. ثم استوى اي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى على العرش الذي هو اعظم المخلوقات واعلى المخلوقات، اعظم المخلوقات واوسع المخلوقات واعلى المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو كاستواء المخلوق على المخلوق، وانما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، وليس هو محتاجا الى العرش، وليس العرش يقله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحمل العرش، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والارض ان تزولا. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده سبحانه إنه كان حليما غفورا. فليس هو بحاجة من العرض، بل العرض محتاج إليه، لأن العرض مخلوق، وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله عز وجل، فهو الذي يمسك العرض، وليس العرض يقله أو يذله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش بخلاف المخلوق، فإنه إذا استوى على الصب أو على الدابة أو على الفلك فإنه يكون محتاجا إلى ذلك الشيء الذي لن يحمله ويقله، أن الله جل وعلا فهو مستوى على العرش وهو غني عنه وعن غيره سبحانه وتعالى. ولهذا يخالف استواء الله على عرشه، يخالف استواء المخلوقين على الأشياء، وإن كان المعنى واحد وهو الارتفاع والعلو، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة تماما الاختلاف. فليس استواء الخالق على العرش كاستواء المخلوق على الدابة أو على الصف أو على الكل أو غير ذلك من الأشياء التي يرتفع عليها المخلوق. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نسأل عن الكيفية. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والخلف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، لأن الرجل سأل عن الكيفية فقال كيف استوى. فالإمام مالك يقول معنى الاستواء معلوم لنا وهو العلو والارتفاع، والرجل لا يسأل عن هذا وإنما يسأل عن الكيفية، والكيفية مجهولة لنا كسائر صفات الرب سبحانه وتعالى، فمعناها معلوم ولكن كيفيتها مجهولة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه، قال ما أراك إلا رجلته، فأخرج من مجلسه. وهذا الذي قاله الإمام مالك قاعدة في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم وكيفيتها حقيقتها مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار، يغطي النهار بالليل، بينما الكون مضيئا ومبصرا يأتي الليل فيغطي هذا النور وهذا الضياء، فيصبح الكون مظلما مغطى بالليل. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، الليل والنهار يتعاقبان، هذا يطلب هذا دائما وابدا، اذا جاء الليل ذهب النهار واذا جاء النهار ذهب الليل الى ان تقوم الساعه. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لا يتاخر ولا يتغير، دائما وابدا الى الاجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق لا يختل ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتأخر ولا يتقدم، كل شيء بمقدار، لأنه تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي وخلق الشمس وخلق القمر والنجوم، هذه منصوبة لأنها معطوفة على السماوات والأرض، وهي منصوبة بخلق الشمس والقمر، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، منصوب على الحال وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث، مسخرات بأمره سبحانه وتعالى الكوني، بأمره الكوني القدري، لأن أمر الله على نوعين، أمر كوني يأمر به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأمر القدري وهو شرعه سبحانه وتعالى الذي يأمر به عباده فهو أمر شرعي. والمراد هنا الأمر مسخرات بأمرها، المراد به الأمر الكوني القدري الذي لا يتخلف عنه شيء، إذا أمر به فإن المأمور يوجد في الحال ولا يتأخر ولا يتغير أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، هذه هي النتيجة. ألا له، ألا أداة استفتاح تقرير، ألا له أي لله سبحانه وتعالى الخلق الذي هو إيجاد المعدومات، الخلق إيجاد المعدومات من عدم، والأمر الذي هو الشرع، المراد الأمر هنا الأمر الشرعي، فالذي خلق هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ليس لغيره أمر، وإنما الرسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، والأمر أمر الله جل وعلا، الشرع شرعه. ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق وبين الأمر، لأن الأمر غير مخلوق، الأمر من كلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وكلامه ووحيه غير مخلوق، بل وصفة من ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن من أمر الله الذي أمر به عباده، فهو غير مخلوق كما تقول الجهمية قدحها الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. قال بعض الصحابة لما تلا هذه الآية ألا له الخلق والأمر، قال من كان له شيء فليطلبه، ما بقي شيء، إذا كان الخلق والأمر لله ماذا بقي لغيره، ما بقي لغيره شيء، أليس لأحد الأمر مع الله جل وعلا، فمع أنه ليس لأحد الخلق، فلا أحد خلق معه ولا أحد يشرع معه سبحانه وتعالى، فلا يجوز التعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا بأمره. ألا له الخلق والأمر، فمن أمر وشرع للناس شيئا لم يشرعه الله فإنه مردود عليه وبدعة. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفاته وأفعاله جل وعلا. ففي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مثل سياق آية الأعراف، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر له الأمر سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف، فلا أحد يدبر مع الله جل وعلا، بل هو المنفرد بالتدبير والأمر والنهي، ليس له شريك في ذلك، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، الشفاعة هي الوساطة في تحقيق المطلوب، هي الوساطة في تحقيق المطلوب، أو هي سؤال الخير، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند المخلوقين، الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن سبحانه وتعالى، أما الشفاعة عند المخلوقين فتكون بغير إذن، الشفعاء يأتون ويشفعون عند الملوك وعند الوزراء وعند الكبار بدون إذنه، ويضطر المشفوع عندهم أن يقبل الشفاعة، أما الله جل وعلا فإنه لا أحد يجرأ أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى من الموتى ومن الأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك. الشفاعة لا تطلب إلا من الله جل وعلا. وفي سورة الرعد يقول سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات عن الأرض، رفع السماوات عن الأرض رفعا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، رفعا لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا، فلا يقدر بالمساحات والمسافات إلا بالدليل. وقد دل الدليل على أن بين السماء الدنيا وبين الأرض 500 عام كما في الحديث، فلا يجوز التفرق في الكلام في المسافة بين السماء والأرض إلا بدليل من الله جل وعلا. ثم استوى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد هي الأساطين، هي الأساطين التي يكون عليها السقف مثل عمود المسجد وعمود البيت، فالسقف لا يقوم إلا على عمد وأساطين تمنعه من السقوط وتحمله. السماوات على عظمها رفع الله بغير عمد، هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، من غير عمد ترونها. فظاهر الآية نفي العمد، وأن السماوات قائمة على غير عمد بل ممسوكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله يمسكها لسقطت على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقيل إن قوله تعالى بغير عمد ترونها أن هناك عمد لكن لا نراها، بغير عمد ترونها، مفهوم الآية أن هناك عمد لا نراه، ولكن القول الأول أصح وهو أن السماوات مرفوعة على غير عمد أصلا لا نراها ولا غير نراها. فيقول في قوله ترونها ليس له مفهوم مخالفة، يعني أن هناك عمد لا نراها، ليس هذا المفهوم صحيحا. من غير عمد ترونها. ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات ورفعها وخلق الأرض ودحاها وبسطها، استوى على العرش. فجاء استواءه على العرش، جاء استواءه على العرش متعقبا لخلقه السماوات ورفعها بغير عمد، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومعناه ارتفع على العرض وعلى على العرض ثم استوى على العرض، يدبر الامر. هل كما في سوره يونس انه انفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، يدبر الامر، يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. في سورة الرعد وفي سورة الرعد وفي سورة طه في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قل جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا لمن خلق السماوات، لمن خلق الأرض، تنزيلا لمن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن مبتدأ وعلى العرش استوى هو الخبر، على العرش جار مجرور متعلق بالسواء، جار مجرور متعلق بالسواء مقدم عليه. وجملة الفعل وما تعلق به خبر المبتدا. ففي الآية إثبات استواء الله على عرشه كسائر الآيات السبع. استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن أسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن مثل الآيات التي قبلها، استوى على العرش الرحمن فاعل استوى، الرحمن فاعل استوى. فالآية مثل الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن أسأل به خبيرا. متفقة مع الآيات، إنما اختلف اللفظ في التقديم والتأخير فقط، والمعنى واحد لا يختلف. وفي سورة الإفلامين السجدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مثل آية الأعراف وآية يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. السياق واحد، سياق الآية مثل سياق آية الأعراف وآية يونس سواء، فالمعنى واحد وهو علو الله جل وعلا على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وفي سورة الحديث يقول جل وعلا هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، فهو ضمير منفصل يرجع إلى الله جل وعلا، لأن أول السورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض فهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس أيضا، في سورة السجدة الإفلامين السجدة. ثم استوى على العرش أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من البذور والأموال وغير ذلك، وما يخرج منها من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الوحي ومن المطر ومن الملائكة، وما يعرض أن يصعد فيها في السماء من الأعمال والأقوال والملائكة والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، كل ذلك يفعل إليه سبحانه وتعالى، وما يعرض فيها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنت. في هذا الجمع بين استوائه على عرشه وعلوه على عرشه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما، فهو مع قوله عاليا فوق مخلوقاته ومستويا على عرشه، فهو مع خلقه بالإحاطة والعلم والنصرة والتأييد، فهو مع علوه سبحانه وتعالى هو قريب من خلقه ربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنتم، وسيأتي تفصيلنا إن شاء الله. فهذه الآيات السبع كلها تدل على استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله، ومعناه العلو والارتفاع. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك لما دلت عليه هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة من العرش وما دونه، بل هو بل العرش وما دونه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كلهم على هذا المذهب. وإنما خالف في هذا أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من الفرق الضالة، فإنهم ينفون علو الله على خلقه وينفون استواءه على عرشه، ويؤولون النصوص على غير معناها الصحيح، يصرفون عما دلت عليه تبعا لأهوائهم وضلالهم. من ذلك الاستواء، فهم ينفون استواء الله على عرشه ويقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، استولى على العرش أي ملكه، والعرش عندهم الملك، ما عندهم عرش وإنما عندهم الملك، فالعرش عندهم هو الملك. ومعنى استوى على العرش أي ملك الملك، فملكه وفخره. هذا كلامه، لا يؤمنون بعرش ولا يؤمنون باستواء، ويخالفون صريحا القرآن الكريم، ويفسرون استوى بمعنى استولى، هكذا يقولون. وهذا كلام باطل من عدة وجوه. أولا، أن هذا التفسير الذي فسروا به الاستواء بالاستيلاء تفسير لم يعرف عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن القرون المفضلة، وإنما حدث هذا التفسير بعد تغير العقائد وبعد انتهاء وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في كلام السلف تفسير الاستواء بالاستيلاء، بل إن السلف يفسرونها بأربعة معاني: استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى على، استوى بمعنى صعد، صعد على السماء على العرش، صعد على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش. أربعة معاني. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربع، يعني للسلف لهم عبارات عليها، أي على لفظة استوى أربع، تفسرونها بأربعة تفاسير. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت من ثالث الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أربع عبارات، هذه المعروف عن السلف: استوى بمعنى ارتفع على العرش، استوى بمعنى على على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش، استوى بمعنى صعد على العرش. هذا تفسيره. وليس في تفاسيرهم استولى، ليس هذا معروفا عن السلف. بالاستقراء والتطبع لم يوجد في كلام السلف غير هذه المعاني الاربعه، ليس فيها لفظ خامس وهو استولى. هذا الوجه الاول، ان هذا غير معروف عن السلف قاطبه، وهذه تفاسيرهم ليس منها استولى، فهو تفسير محدث مردود. ثانيا، ليس في لغه العرب التي نزل بها القران استوى بمعنى استولى. لغه العرب اولا المأثور ليس فيه كما عرفتم في الوجه الاول. ثانيا، لغه العرب التي نزل بها القران لم يات استوى بمعنى استولى ابدا. واما ما ذكروه من بيت مجهول يقول استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، والمراد بشر بشر بن مروان بن الحكم اخو عبد الملك بن مروان صار اميرا على العراق، فقال الشاعر استوى بشر على العراق بمعنى استولى على العراق، ليس معناه البشر صار فوق العراق، وانما معناه استوى يعني استولى على العراق، تامر عليه وصار اميرا فيه. والرد على هذا البيت انه مجهول لا يعرف قائله، ليس هو من شعر العرب الذين يحتج بشعرهم، وان تبوه الى الافضل فانه تجد لم يثبت حتى ولا عن الافضل، ولو ثبت عن الافضل فالافضل نصراني، والنصارى عندهم تحريف لكتاب الله عز وجل، فهذا من تحريفهم، تحريف النصارى هذا، لو ثبت عن الافضل انه قال هذا فالافضل نصراني، وتفرد اليه هذا الكلام من عقيده النصارى، هذا لو ثبت انه لا. ولهذا يقول العلامه ابن القيم ودليلهم في هذا بيت قاله فيما يقال الافضل النصراني، فيما يقال يعني هذا تضعيف بالنسبه اليه الافضل النصراني، اذا كان نصراني نصرانيا فلا نحتج بكلامه بتفسير كتاب الله عز وجل، لان النصارى اهل تحريف واهل تبديل، قد حرفوا التوراه والانجيل فلا يعجزون ان يحرفوا القران. فهذا البيت لا حجة فيه، وليس هو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم. الوجه الثالث في رد هذا التفسير انه اذا فسر الاستوى على العرش بمعنى الاستيلاء عليه فان الله جل وعلا مالك لكل الخلق لكل الكون، فما خاصيه العرش اذا فسر الاستوى بمعنى الاستيلاء؟ فالله مستول على كل شيء، ما خاصية الأرض؟ إذا لا مانع أن يقال استوى على الأرض، استوى على البحر، استوى على البشر، استوى على الدواب، استوى على الجبال، استوى على حتى على المواطن القذرة تعالى الله عن ذلك، لأن الله مالك لكل شيء، كل شيء فهو في ولاية الله سبحانه وتعالى، فما خاصية العرش؟ من خاصية مثل العرش وغير الصور تعالى الله عما يقولون. الوجه الرابع أن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، فيقال استولى فلان على البلد بعد ماذا؟ بعد ما غلب خصومه عليه، أليس كذلك؟ استوى ابن سعود على استولى ابن سعود على الرياض مثلا، بعد ما تغلب على خصومه وطرده منه، استوى الملك الفلاني على كذا على البلد الفلاني استولى بمعنى أنه تغلب على البلد وقهر خصومه الذين كانوا يناجعونه إياه. والله جل وعلا ليس له منازع ولا مغالب، فكلمة استولى لا تصلح في حق الله جل وعلا، لأنه ليس له منازع ولا مغالب كما يكون للمقلوقين بعضهم مع بعض، فيقال استولى فلان على المملكة أو على البلد